أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام بالأمس حول تحقيق الحال في أن الاحتمال الأول صحيح أم لا، الثاني صحيح أم لا، الثالث صحيح أم لا. وتحصل مما تقدم حتى نعطي خلاصة أن النكتة، كل النكتة في اختيار أي احتمال من الاحتمالات الثلاث، أن نرى أن العقلاء ما هو المدار لديهم على الفهم والتفهيم، لأن المراد، تمام المراد من حجية الظهور هو أن نعرف كيف نفهم كلام بعضنا البعض، كيف نفهم بعضنا البعض، صحيح؟ فبالالتفات إلى هذه النكتة نرى بأنه لا معنى لأن يكون الظهور التصوري هو موضوع الحجية، باعتبار أن الظهور التصوري ليس فيه كشف عن مراد المتكلم، وإنما الظهور التصوري هو عبارة عن مجرد أمر تكويني، مجرد علقة وضعية، خطور معنى إلى الذهن لا أكثر ولا أقل، ما فيه كاشفية عن المراد، لأنه لا يرتبط بحالة المتكلم، لا يرتبط الظهور التصوري لا يرتبط بحالة المتكلم، لا يرتبط بوضع المتكلم، لا يرتبط بما يحل بالمتكلم، هو علاقة ارتباطية بين اللفظ والمعنى فقط، لا ربط له بالمتكلم، فلا معنى لأن يكون هو المناط في ماذا؟ في حجية الظهور. فمن هنا نعرف أنه لا بد أن يكون الموضوع ماذا؟ الظهور التصديقي لا الظهور التصوري، لأن الظهور التصديقي مجتمعا، يعني الظهور التصديقي الأول مع الظهور التصديقي الثاني مجتمعين، هو الذي يكون ماذا؟ كاشفا عن مراد المتكلم، عن حالته، عن وضعيته، أنه جاد، أنه هازل، أنه يستعمل حقيقة، أنه يستعمل حقيقة. وأما بالنسبة للشق الآخر وهو كون المناط والمدار على عدم العلم بالقرينة أو على عدم القرينة، فيقول السيد الشهيد أنه إذا قلنا بأن المدار على عدم القرينة وأردنا أن نحصل عدم القرينة، فلا محصل لعدم القرينة إلا الظهور. ليه؟ لأن أصالة عدم القرينة في مورد الشك في القرينة المنفصلة مرده إلى ماذا؟ مرده إلى أنني أقول زيد تكلم الآن وقال لي اذهب إلى البحر، أنا إنما أنفي القرائن المنفصلة على أي أساس؟ على أساس أن زيد تكلم، على أساس أن هناك بين يدي ظهور فعلي كاشف عن مراد المتكلم ولا يوجد ما يزاحمه، صحيح؟ فنفس أصالة الظهور هي التي تنفي القرينة، لا أن هناك شيء يدخل في المقام وينفي القرينة، هذا أولا. ثانيا، لو قلنا أن هناك شيء يدخل وينفي وجود قرينة منفصلة، هذا الذي ينفي وجود القرينة المنفصلة لابد أن يكون كاشفا، لأن العقلاء ما عندهم أصول تعبدية مثل أصالة البراءة وأصالة الاحتياط، صح؟ لا، العقلاء عندهم أصول كواشف، كل الأصول عندهم كواشف. أنا أسألكم، أصالة عدم القرينة عما تكشف؟ من أين تأخذ كاشفيتها؟ في مورد القرينة المتصلة كما سيظهر معنا اليوم هناك جهات كشف لأصالة عدم القرينة، أما في مورد القرينة، احتمال القرينة المنفصلة، فلا كاشف إلا نفس الظهور. وعلى هذا فلا معنى أن تناط المسألة بواقع عدم القرينة، وإنما بعدم العلم بالقرينة. طبعا وللمحقق الإصفهاني رحمة الله عليه إشكال آخر على كلام المحقق النائيني. المحقق الإصفهاني يقول نذهب إلى العقلاء فلا نجدهم يرتبون الأثر على واقعيات الأشياء. هذا إشكاله المحقق الإصفهاني، سيد ما بيقبلوا هذا الإشكال. العقلاء لا يرتبون الأثر على واقعيات الأشياء، أنه أنت شوفي بنفسك وأنا شوفي بنفسك، ما بيمشي فيه بحياة العقلاء. العقلاء يرتبون الأثر على الانكشاف، على العلم، هكذا في كل شؤون. أنت شو قلت؟ أنت شو قلت برتب على الأثر، أنا شو قلت برتب على الأثر، وهكذا. لا أن العقلاء يرتبون الأثر على ما هو في الواقع، ومن بيعرف الواقع العقلاء؟ واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام تلخيصا لما تقدم بالأمس. إحنا ما قرأنا بالأمس أصلا، أو بس الاحتمال الثاني ما قرأناه. إيه لأنه إذا أردنا أن نقول أن العبرة بعدم القرينة، فنحتاج إلى أصل ينفي وجود القرينة، والأصل الذي ينفي هو أصالة عدم القرينة، والأصول العقلائية لابد أن تكون كواشف. فأنا أسأل، ما هو، يسأل السيد شهيد يعني، ما هو الكاشف في أصالة عدم القرينة؟ لا كاشف في أصالة عدم القرينة إلا نفس الظهور، وبالتالي فنحن لا نحتاج إلى أصالة عدم القرينة. إذا لا نحتاج إلى أصالة عدم القرينة، يعني ليست العبرة على ماذا؟ على عدم واقع القرينة، وإنما العبرة على عدم العلم بالقرينة. هكذا قال رحمه الله: كما أن الاحتمال الثاني ساقط أيضا، باعتبار أنه يفترض الحاجة في مورد الشك في القرينة المنفصلة إلى إجراء أصالة عدم القرينة أولا، ثم أصالة الظهور. إشكال، مع أن نفي القرينة المنفصلة عند احتمالها لا مبرر له عقلائيا إلا ماذا؟ إلا كاشفية الظهور التصديق عن إرادة مفاده وأن ما قاله يريده. هل عبارة يا إخوان المضغوطة؟ ما هو المراد منها إذا ما نفتحها؟ حياكم الله. ما المراد منها إذا ما نفتح هذه العبارة؟ من الآخر يقول السيد شهيد: أن الأصول العقلائية تعبر عن حيثيات كشف، ولا حيثية كشف المقام إلا نفس الظهور التصديقي، وهي كاشفية مساوقة لنفي القرينة المنفصلة. يعني أنت بسبب أن لديك ظهور فعلي قوي جاري، أصلا أي احتمال آخر تنفيه. وحيث إن أن الأصول حيث إن أو أن وحيث إن الأصول العقلائية تعبر عن حيثيات من الكشف المعتبرة عقلائيا، وليست مجرد تعبدات محضة بحتة. طبعا هي يا أخوان ليست مجرد تعبدات بحتة، خلوها بذلكم، هذه نقطة جديرة بالتأمل، أن العقلاء عندهم أصول ليست كواشف. بديش قلت على تعبدية، يعني في بالتأمل قد يظهر معكم أنه في واسطة. سيد شهيد شو عم يصور المطلب؟ أنه أنا عندي إما كاشف أو تعبد محض، هل هناك واسطة بينهما لهذه شيء ثالث أم لا؟ كإشارة يمكن، وهذا موجود عند بعض العلماء، أن هناك شيء عند العقلاء اسمه أصول نظامية. لا بدناش نفوت فيه بالتفصيل. هذه الأصول النظامية ليست مبتنية على الكشف. لا لا لا، تعبدات عقلائية، يعني أصول يجري عليها العقلاء لغير نكتة الكشف، لأجل حفظ النظام. لاحظتم؟ لأجل حفظ النظام، ولا لا يكون النكتة فيها الكشف. حينئذ هذه يعني للتأمل فقط. فلا معنى حينئذ لافتراض أصالة عن القرينة ثم أصالة الظهور، بل يرجع إلى أصالة الظهور مباشرة، لأن كاشفيته هي المناط، كاشفية الظهور هي المناط في نفي القرينة المنفصلة، لا أنها مترتبة على نفي القرينة المنفصلة بأصل سابق. وهكذا بهذا التحليل يتعين الاحتمال الثالث. تفضل شيخ عبد الرزاق.
صحيح احنا اكيد عند الصلاه في شيء كاشف، بس مين اللي شو اللي عايز من هذا الكاشف؟ اللي هو الظهور حل مثل او دلاله تصديقيه، فينا نقول هو دلاله تصديقيه بس غير دلاله تصديقيه للعدد، مثلا نفس انه اتم الجمله.
نعم.
مش يعني ما كان نفس الالفاظ، نفس انه تكلم. هذه لها دلاله تصديقيه، مش هي الدلاله التصديقيه اللي بنحكي عنها عادة.
ليش؟
احنا عارفين انه كان مدلول تصور، الدلاله التصديقيه هي اراده هذا المدلول التصور. هلا كان إرادة تانية لا تكمل، هو أتم الجمل، يعني هاي ثابت، هيدا المدلول التصديق ثابت بين كل الجمل، يعني سواء الجملة
بده يقول الشيخ عباس انه ليش ما بنقول ان العبره باتمام المتكلم لكلامه؟ هو سيد شيب بيقول لك هذا اتمام المتكلم لكلامه. اذا بنروح على كل جمله جمله جمله، هذا مرده الى اين؟ الى انك تتمسك بالظهور التصديقي لجمله الف وجمله باء وجمله جيم وجمله دال. لاحظتم؟ يعني هذا نزله على الارض بيطلع هيك. تمام. المطلب التالي يا اخوان، اتضح لدينا أنه السيد الشهيد والمحقق النائيني يتفقان في نقطة ويختلفان في نقطة. فنقول يتفق السيد الشهيد مع المحقق النائيني في ماذا؟ في أن احتمال القرينة المتصلة لا بد من نفيه حتى يتمسك بالظهور. ليه؟ لأن العبرة لديهما على الظهور التصديقي، ومع احتمال القرينة المتصلة لا يكون هناك ظهور. إذن هذا يتفق عليه العلمان لا كلام. الكلام الآن في ماذا؟ في أنه كيف ننفي احتمال القرينة المتصلة؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، هل نستطيع نفي كل احتمال قرينة متصلة أم لا؟ يعني هل في كل مورد، يعني هل كلما شككنا كلما احتملنا قرينة متصلة نستطيع أن ننفيه بالأصل العقلائي أم لا؟ نفصل بين الموارد، نفصل بين المناشئ. هذه حتى نوضحها. وبالتالي أيما كان منشأ احتمال القرينة المتصلة فإننا نستطيع نفيها أم لا. هذان سؤالان مهمان جدا وتترتب عليهما آثار في هذا، في باب الاستظهار وفي باب التطبيق وفي الاستنتاج.
أحسن شيخنا نقول الأول كيف ننفي؟
كيف ننفي احتمال القرينة المتصلة؟ الجواب أن نفي احتمالها للقرينة المتصلة من خلال واحد من اثنين: القطع بعدمها، والثاني شو هو؟ الأصل العقلي. القطع بعدمها بعض واضح، أنا إذا قطعت أن لا يوجد قرينة متصلة انتفى. الكلام كله أين؟ في الأصل العقلائي. بالنسبة للأصل العقلائي المعروف المشهور، إذا مثلا المشهور مش بالنحو الموجود في الأصول من نتمسك فيه كشهرة، لا، المشهور بمعنى المعروف والرائج على الألسنة. ما درس المحقق النائيني والمحقق العراقي، المحقق الأصلاني قريب لكلام سيد الشيخ، ماذا؟ أنه كلما احتملنا قرينة وجود قرينة متصلة فإن هناك عند العقلاء أصل اسمه أصالة عدم القرينة. وبأصالة عدم القرينة هذه ماذا يصنعون؟
ينفون كل احتمال للقرينة، سواء كان منشأ هذا الاحتمال ما هو؟ احتمال غفلة المستامع، سواء كان منشأ هذا الاحتمال هو احتمال أنه لم ينقل تماما ما سمعه، سواء كان منشأ هذا الاحتمال احتمال أن لدى السامع ثقل في أذنه، يعني لدى السامع ثقل في أذنه فاحتمل أنه لم يسمع شيئا، لأن المولى في آخر الكلام شو كان عم يعمل؟ عم يوطي صوته، لغة من باريس، عم يوطي صوته في الآخر، واضح؟ عند المحقق النائيني والجماعة على ما يلوح من عبائرهم أنه أيا ما كان منشأ احتمال القرينة المتصلة عندي أصالة على القرينة تفي بنفي كل الاحتمال. لا لا لا، ظهور ما لا ظهور بعد ما بتشكل، يعني تحكي احتمال قرينة متصلة. أي ظهور؟ ظهور التصوري؟ ظهور التصديقي بعد مش بتشكل. أنا مثل ما ذكرنا قبل أمس، عندما أحتمل وجود قرينة متصلة أنا لا أعرف أن هناك ظهور، لأنه موضوع الظهور التصديقي قائم على أنه أنا أنفي الاحتمال قرينة متصلة.
هذا القاعدة
ننظر
إلى أي نص
نعم نعم. فعلى هذا الكلام لا مش بهذا النقل، ويعلم إجمالا عنده علم إجمالي في المخصصات، فبيروح يبحث عن المخصصات لأجل ذلك. لكن نحن الآن أنا لو افترضنا هذا العلم الإجمالي منحل إنه ما في مخصصات، ورأيت نص ورد كما لو كان باب نادر جيد، باب مثلا مرتبط بجواز وحرمة تزويج الأنثى نادر، في هذه الحالة على كلام المحقق النائي إذا احتمل قرينة متصلة شو بيعمل؟ ينفي هذا الاحتمال بأصالة على القرينة ويمشي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بأنني أوافق على وجود أصل عقلائي صح، ولكن أفصل بين الصور بالضبط وبين المناشئ. مناشئ ماذا؟ مناشئ الاحتمال، وبين مناشئ احتمال القرينة المتصلة. أقول لك سيجد أنا ما عندي أصل عقلائي عام يشمل كل الصور وكل الحالات، لا أصلا عندي أصول متعددة، أنا ما عندي أصل واحد. فمثلا الصورة الأولى، في الصورة الأولى ماذا يقول السيد شهيد؟ إذا احتملت وجود قرينة متصلة احتمال وجود القرينة المتصلة ناشئ من احتمال غفلة السامع أو غفلة الناظر، شايف؟ يعني تطلع في احتمال انه رمش ما التفت غفل، تمام؟ انا يعني الان انا نقل لي الشيخ حسن كلاما، انا احتملت وجود قرينة متصلة لم ينقلها الشيخ حسن، ليه؟ لانه الشيخ حسن غفل عنها، ذهل عنها، التهى بشيء مثلا، واضح؟ سيد شهيد يقول في هذه الحالة لا شك ولا ريب أن هناك أصل عقلاء يجري، وهو أصالة عدم الغفلة. شو يعني أصالة عدم الغفلة؟ يعني أنت في الأمور الحسية العقلاء يبنون أن سليم الحواس يسمع، سليم السمع يسمع، وسليم النظر يرى، صح؟ هكذا في الأمور الحسية، وهذا ما يسمى لديهم بماذا؟ بأصالة عدم الغفلة. أصالة عدم الغفلة هذه منشأها أحد أمرين، إما أنه العادة
والغالب في ماذا؟ في المستمع السامع العاقل سليم الحواس أنه يسمع تماما قيل أمامه بطريقة متعارفة. يعني إذا واحد عم يحكي معي بطريقة متعارفة وأنا سليم الحواس أسمع تماما قال. هذا المنشأ الأول لهذه الأصالة. المنشأ الثاني لهذه الأصالة أنه لا ظاهر حالي كل سامع أنه يسمع كل ما قيل وينقل كل ما سمع. هذا شيء بعبر عنه أصالة عدم الغفلة في الحسيات. هي في الحسيات لا تجريها، في الحسيات هو غفلة، ممكن يكون غفلين وكل الموضوع التحليلي آيله بالقلب. يقول السيد الشهيد هذه الأصالة نسميها بأصالة عدم القرينة. ليه؟ لأننا من خلال نفي الغفلة ننفي القرينة. واضح كيف؟
فنقول نفي الغفلة ينفي القرينة. أي شو نسميها بالصورة الأولى؟ أصالة عدم القرينة، ونسلم على المحقق النائي ونقول له الحق معه في أفضل. في الصورة الثانية أنا احتمال وجود القرينة المتصلة لا من باب احتمال غفلة السامع، وإنما ناشئ من احتمال عدم نقل السامع تمام ما سمع، إنه هذا سمع جملة ونقل بعضها
لأنه غفل، وإنما بتعبير سيتشيد أسقط بعض الكلام. واضح؟
لا يرجع
للغفلة. لا 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 يرجع للغفلة. أنا تماما سمعت كل شيء ولكن أنا تعمدت أن لا أنقل لك كل شيء. لاحظتم كيف؟ أسقطت بعض الكلام. هنا السيد الشهيد يقول الراوي عندما يكون ثقة وينقل لي مضمون الكلام فلازم نقله للمضمون أنه يقول لي أنه لا يوجد شيء آخر. يعني هلأ أنا إذا قلت للشيخ مصطفى
شيخنا ماذا حصل بالأمس بينك وبين الشيخ عباس، يأتي الشيخ مصطفى يقول لي شيخنا واحد اثنان ثلاثة
أربعة
وينتهي. نعم ظاهر هذا لازم إخبار المتكلم الثقة. الثقة ينقل الظاهر منه أنه بحسب وثاقتي ينقل تماما حدث صحيح. فهذا الشيخ مصطفى شو بيعمل؟ لازم كلامه أنه لم يحصل شيء إضافي، بيقول لي هولي أو مثلا ماذا قال لك فلان، بس يقول لي قال لي فلان كذا وكذا وكذا، لازمه أنه عنده شهادة إيجابية أنه هذا الذي نقله وشهادة سلبية أنه لم ينقل شيئا إضافيا. هذا يدخل فينا إذن، ولكن هذه خصوصيات إضافية. ولكن الحالة الاعتيادية أنه ناقل ثقة راح سأل الإمام عن حكم تطهير الإناء، فقال له الإمام حكم تطهير الآنية كذا، جيد؟ ظاهر حاله بمقتضى وثاقته أنه ينقل تمام ما سمع، لأنه ينقل بعض ويترك بعض لنفسه. واضح؟ هنا ننفي احتمال القرينة المتصلة من خلال ماذا؟ من خلال هذا الأصل، أو تقول هنا نفيها من خلال شهادة الراوي. نفس كلام الراوي، نفس نقل الراوي هو الذي ينفي ماذا؟ احتمال القرينة. وهذه حالة أيضا ماذا؟ متعارفة، ونسلم فيها مع السيد الشهيد والمحقق النائي، لأنه بطبيعة الحال الآن الرواة حتى في حياتنا العقلائية اليوم عندما يأتي شخص وكالة أنباء، شخص ينقل أخبار، يأتي ويقول لك حصل كذا هناك، لا أقل في الموضوع الذي يتكلم فيه، يعني نقل الموضوع لا أنه نقل جزء وأسقط جزء. واضح إن شاء الله؟ الصورة الثالثة هي محل المشكلة. المشكلة أين في الصورة الثالثة؟ يقول السيد الشهيد: أما إذا كان احتمال القرينة المتصلة ليس بسبب، ليس ناشئا من احتمال غفلة السامع، ولا ناشئا من احتمال إسقاطه لبعض ما سمع، وإنما ناشئ من سبب ثالث. شو السبب الثالث؟ أذكركم مصداقين للسبب الثالث. المصداق الأول: كما لو كان السامع ثقيل السمع أو ضعيف النظر، فهذا لأن السامع ثقيل السمع، أنا ماذا أحتمل؟ أن هناك قرينة متصلة لم يسمع. هنا أستطيع أن أجري أنا أصالح عدم الغفلة لأن عنده مشكلة في السامع، ولا أستطيع أن أقول بالشهادة لأنني لا أشكك فيما نقله، وإنما أشكك في سمع فيما سمعه. أو كان هذا الناظر مثل حكايته عنده مشكلة في البصر، فمسألة دقيقة حصلت هو مش لابس عيناته مثل ما بدون ساعة، فبيجي بيقول لك شو حصل كذا، أنا بيقول لك صورة إجمالية عما حصل، ما بيقول لك صورة تفصيلية عما حصل. ليه؟ لأن عنده مشكلة في النظر، فأنا أحتمل وجود قرينة متصلة فاتته، لا لأنه غفل عنها، ولا لأنه ماذا لم ينقلها، لا لأنه لم يرها أصلا. واضح إن شاء الله؟ أو مثلا في الحواس أيضا، هناك شخص عنده مشكلة في الشم لأنه قد أصيب بالكورونا 4-5 مرات، فصار عنده مشكلة في ماذا؟ في حاسة الشم، فيأتي ويقول لك رائحة كريهة. أي رائحة كريهة؟ ما أنت عندك مشكلة في الشام، فأنا أحتمل وجود قرينة متصلة فاتته نتيجة لماذا؟ نتيجة لهذه المشكلة. هذا مصداق بالمصادق، احتمال آخر غير منشأ آخر للقرينة غير المنشأين المذكورين شبه. المصداق الآخر هذا الذي يصر عليه السيد الشهيد في بحثه ويطرحه عادة، أنا طارق عدكم: كما لو كان المولى قد أرسل إلى عبده رسالة، وهذه الرسالة قد أكل الفأر بعضها، أقل جزء منها، من وين؟ من النص، من نص الرسالة. فهنا في هذه الحالة أنا أحتمل وجود قرينة متصلة، لا لأنني أحتمل غفلة السامع، ولا لأنني أحتمل أنه لم ينقل تمام ما سمع، وإنما أحتمل وجود قرينة لأنه مفزوء الورق. فهنا هل هناك أصل عقلائي ينفي؟ شو الأصل؟ عدم مد الورقة يعني؟ والله الأصل أن القطعة الممزوقة لا تحتوي شيئا، أي ما في أصل عقلائي يعني. حطوا؟ أو مثلا وصلني، أنا أكثر الأمثلة حتى تتضح الفكرة، وصلني كلام المولى عبر كاسيت رحمة الله على الكاسيت، وهذا الكاسيت علك في موضع من المواضع، شايفين الكاسيت لما يعني. فإنه في هذه الحالة أنا أحتمل وجود قرينة متصلة أثناء هذه العلكة، فلا يوجد أصل عقلائي في هذا الاحتمال. واضح إن شاء الله؟ والخلاصة أن السيد الشهيد يقول: أنا أصالت عدم القرينة، شنو أصل منزل في القرآن؟ أصالت عدم القرينة إما أن ترجع إلى احتمال الغفلة جيد، إما أن ترجع إلى احتمال عدم نقل السامع تمام ما سمع جيد، وأما إذا كان احتمال وجود القرينة ناشئا من غير هذا فلا نافي له. طب ما في جمع بين الناس في الطاقة، يقول أصلا ما أصلين، هو بالدقة سيد شهيد يقول أصالة عدم القرينة هي الصورة الأولى بس، الصورة الثانية مش أصالة عدم القرينة، أصالة وثاقة الراوي أو أصالة شهادة الراوي، ما في جمع بينهما، احفظناها للسلم وارك إن شاء الله. وهذه يا أخوان
ماذا ستصنع لنا؟ ستصنع لنا مشكلة عملية مش سهلة، غير سهلة، أنني أنا كلما احتملت وجود قرينة متصلة نتيجة لأمور غير الغفلة وغير نقل السامع، ماذا أصنع؟ لا أستطيع أن أثبت أن هناك ظهور تصديقي أصلا. في بعد شيء مورد بيطلع معكم؟ تأملوا شوي. لا يتعاطون، هو الكلام هون يتعاطون معه بما هو نص. هلا اذا كان في ورقه ممزوقه العقلاء بيتعاطوا مع المقدار الموجود؟ لا، هو كلامنا في مورد وجود هذا العارض، ماذا يصنع العقلاء؟ حطهم في اخوان مصداق ثالث اذا بكون اياه، ذكره ايضا السيد الشهيد في ذكره السيد الهاشمي رحمه الله تعالى عليه في حاشيته على الحلقه الثالثه. الحلقة الثالثة في طبعة فيها حاشية للسيد محمود الهاشمي رحمة الله تعالى عليه على الحلقة الثالثة. شو بقول السيد الهاشمي هذا المصداق الثالث؟ احنا المصداق الأول موضوع موجود مشكلة في الحواس، احتمال الوجود قرينة متصلة ناشئ من وجود ماذا؟ مشكلة في الحواس. المسألة الثانية احتمال وجود قطع في الورقة أو علق في الشريط. لا، عم نحكي بالصورة الثالثة. المنشأ الأول لاحتمال وجود قرينة غير الغفلة وغير عدم النقل ضعف الحواس أو زوال قسم من الورقة، زوال مشكلة في الشريط. الاحتمال الثالث بيذكر السيد الهاشمي وهذا مهم، احتمال أن هناك قرينة ارتكازية لبية موجودة بين السامع والمتكلم لم ينقلها السامع لأنه يعتقد أنها واضحة. هذه يا أخوان مثال جدا لطيف شيخ حسن هذا في حياتنا موجود بكثرة. هل أنا كنا هيك صحبة؟ نحن نعتمد على بعض القرائن فيما بيننا لأننا من منطقة واحدة، لأننا من عشيرة واحدة، لأننا من حي واحد، لأننا تعرفنا على بعضنا أكثر، صحيح؟ فأنا آتي وأنقل للشيخ السيد لأنه من بلد آخر، السيد أنقل له هذا الكلام، وهناك هذه القرينة الارتكازية هي الأساس، هي الأساس، لاحظتم؟ فالسيد يأتي ويبني على هذا الكلام مع أنه يحتمل وجود قرينة ارتكازية. لا، يقول سيد أنا أحتمل وجود قرينة ارتكازية تعبر عن ماذا؟ عن قرينة متصلة تحول ظهور الكلام لم تصلني، لم ينقلها لي الشيخ حسن. واضح كيف؟ إذا كانت المسألة هكذا أيضا هنا لا تجري أصالة عدم القرينة. والخلاصة يا أخوان مثل ما قلنا أن احتمال القرينة المتصلة إنما نستطيع نفيه فيما لو كان ناشئا عن احتمال غفلة السامع أو ناشئا عن احتمال عدم نقله لتمام ما سمع، وأما في غير هاتين الصورتين فيكون الكلام مجملا يؤدي إلى إجمال الدليل. واضح إن شاء الله؟ تفضل شيخ عباس. لا، ما هو إذا كانت قرينة ارتكازية بيعتبرها واضحة. هو بس لأن نحن شو عم نقول؟ قرينة ارتكازية لم يذكرها اعتبار اعتمادا على مركوزيتها. يعني هو السيد مفكر إنه مش بس في لبنان بيحكوا بهذه الطريقة، كمان بالعراق، ما كلنا عرب، شايف؟
لا، الكل
مباشر. ايه
الوقلاء اللي بيفهم هيدا الاحتمال عادة مش هتم نفتي
لا ما هذا ما في طريق لنفيه بحسب الظاهر. يعني أنت الآن إذا تكلمنا بالفصحى مثلا مش بالعامية بالفصحى بقول لك ما نحن نتكلم عربية وهو يتكلم العربية ما نفهم على بعضنا البعض صح؟ فالقرين الارتكازي شو بيفترض أنا وشيخها؟ بيفترض أنه هذه خلص من واضحة ليش بدي نقلها؟ مع أنه هي بيكون عند السيد هي المشكلة كلها فيه.
بس لو قال ما بيفترض
كما
صحيح يمكن
أنه يمكن وجود كيف يتمسك بالظهور؟ ها بلغة واحدة بس بالقراءة الارتكازية لا ما فيك تقول قراءة ارتكازية واحدة ما في قراءة ارتكازية بكل بيت في قراءة ارتكازية زي في بيت إذا حكي الزوج مع زوجته بيقول له جاي على الغداء يعني مش جاي وفي بيت تاني إذا قال له مش جاي يعني جاي صح لا أصالة عدم الغفلة لا تحتاج إلى شهادة الراوي لأنه أصالة عدم الغفلة أنا بفترض أنه الراوي نقل يعني أنا مفترض مسبقا أن الراوي ثقة حتما ولكن أنا أشك لا من جهة أنه لم ينقل تمام ما سمع وإنما من جهة أنه لم يسمع حتى ينقل حفظهم نقرأ هذا المنظر طبعا يا إخوان وقفنا عندهم شوية إنصافا لأنه مطلب جدا مهم في التطبيق وعليه فإن علم بعدم القرينة مطلقا أو بعدم يعني متصلة أو منفصلة أو بعدم القرينة المتصلة خاصة مع الشك في المنفصلة رجعنا إلى أصالة الظهور ابتداء وإن شك في القرينة المتصلة فهناك ثلاث صور عند العلماء عادة ما بيحطوا ثلاث صور طبعا هذا مش بس عند السيد شهيد هذا التفصيل هذا التفصيل وجدته عند جملة من العلماء يلوح من أبعد عبائر المحقق الإصفهاني ويلوح بل صرح به الميرزا علي الإيرواني صاحب الحاشية على المكاسب والحاشية على الكفاية مش الشيخ الله يحفظه الشيخ باقر ميرزا علي الإيرواني بكرة إن شاء الله بالمكاسب تتعرفوا عليه حاشيته من أفضل الحواشي على المكاسب تعرضوا له حتى السيد محسن الحكيم في الحقائق فيما سبق كنت قد وجدت عبائر قريبة من هذا يعني هذا له جذر في كلماته الصورة الأولى أن يكون الشك في وجودها لاحتمال غفلة السامع عنها طبعا يا أخوان غفلة حسية حطوا حد منا غفلة حسية وفي هذه الحالة تجري أصالة عدم الغفلة لما؟ لأن الغفلة على خلاف العادة أصالة عدم الغفلة إلا واحد من نكتين النكتة الأولى لأن الغفلة على خلاف العادة تاني وظهور الحال لأن الغفلة على خلاف ظاهر حال المتكلم وبها تنفى القرينة يعني وبأصالة عدم الغفلة تنفى القرينة وبالتالي ينقح الظهور الذي هو موضوع الحجية بكون أنت نفات القرينة المتصلة يصير عندك ظهور تصديق ونسمي أصالة عدم الغفلة عن الأمور الحسية في هذه الصورة بأصالة عدم القرينة ليش؟ لأنه بها يعني لأنه بأصالة عدم الغفلة تنتفي القرينة الصورة الثانية أن يكون الشك في وجودها لاحتمال إسقاط الناقل لها وفي هذه الحالة يمكن نفيها بشهادة الراوي المفهومة من كلام الراوي ولو ضمنا لا مش عدم غفلة هذا انت ما عم تقول انه غفل انت عم تقول سمع وما بده ينقل لا ما انا ما مش مهم انا مش شاكك بالغفلة انا بفترض انه هو ملتفت بالصورة الثانية انا افترض انه كل اموره تمام بس هذا مزاجيا نكاية ما بده ينقل هكذا يتعمد فإذا شهادة الراوي المفهومة من كلامه ولو ضمنا بأنه استوعب في نقله تمام ما له دخل في إفادة المرام وبذلك يحرز موضوع أصالة الظهور الصورة الثالثة هي محل الكلام تعرض لها السيد شهيد إذا كنت راجعه في البحوث الجزء الرابع صفحة 270 وفي المباحث المجلد الثاني من القسم الثاني صفحة 171-172. طبعا بالبحوث مكانها واضح في المباحث في ضمن مطلب تعرض له. أن يكون الشك في وجود القرينة المتصلة غير ناشئ من احتمال الغفلة ولا من الإسقاط المذكور، فلا يمكن الرجوع حينئذ إلى أصالة الظهور ابتداء للشك في موضوعها وهو الظهور التصديق، ولا يمكن تنقيح موضوع أصالة الظهور بإجراء أصالة عدم القرينة، لأن أصالة عدم القرينة شو بدها حيثية كشف، وأنت ما عندك شيء يكشف عن أن نصف الورقة المقطوع لا يوجد فيه قرينة، ما تدري أنت، لأنه لا توجد حيثية كاشفة عقلائيا عن عدم القرينة المحتملة لكي يعتبرها العقلاء ويبنون على أصالة عدم القرينة. وبهذا نعرف أن احتمال القرينة المتصلة في مثل هذه الحالة يوجب الإجمال. هذا الفرق بين السيد شهيد مثل المحقق النائمي. السيد شهيد في هذه الموارد يقول الدليل مجمل، فكثير بصير عندك كثير من الأدلة التي يتمسك بها العلماء في الفروع الفقهية مثلا، شو بيطلع عنا؟ بيطلع هذه لا يصح التمسك بها لأنها مجملة. واضح إن شاء الله؟ غدا إن شاء الله يا أخوان نكمل في هذه الفقرة الأخيرة موضوع أصالة عدم القرينة ترجع إلى أصالة الظهور، أو أصالة الظهور ترجع إلى أصالة عدم القرينة، أو أجنبيان عن بعضهما، ونقرأ الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. وعندنا فكرة للغد يا أخوان أطرحها عليكم، إذا واحد من الإخوة وافق نطبقها. ما رأيكم بأن يشرح واحد من الإخوة الدرس غدا؟ درس الغد يحضروا يشرحوا معه ربع ساعة ثلث ساعة يشرحه، بيستفيد ونستفيد، وبيرجع أنا بقرر المطلب إن شاء الله. ما رأيكم؟ هو الدرس الجاي هذه الفقرة الأولى من الدرس، أو الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. الحمد لله رب العالمين.